بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصًا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئًا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، حي الله جمعكم هذا وأكرم وفادتكم على هذا المكان. كم أشعر بسعادة بالغة أن أكون اليوم بين هذه الوجوه المتوجهة، وجوه ليس فيها فيما أحسب وفيما نظن وفيما نعلم، ليس فيها وجه عابث ولا لاهن، وإنما أصحاب رسالة، ونحن أمة ربما تفتش كثيرا بين الملايين من البشر حتى تجد بعض أصحاب الرسالة لكثرة نسبة اللهو والعبث عبر عشرات السنين التي فرضت علينا. فإذا ما وجد من أصحاب الرسالة نفر فإن هذا كنز كبير. ونحن اليوم سبحان الله يشاء الله عز وجل أن ينعقد هذا اللقاء، بالرغم من أن من تفضلوا ونسقوه وقاموا بإعداده قصدوا أن يكون في يوم نعمة من الله عز وجل، وهم يتذكرون أن هذا اليوم من العام الماضي كان يوم أن سقط من على رأس الدكتاتورية في بلادنا، إنما أراد الله عز وجل أن يأتي اللقاء اليوم برغم هذا يمثل تحديا بالغا لأمتنا في الداخل وفي الخارج. التحدي الأول هو ما يقع لإخواننا في سوريا من تسلط شديد عليهم بلغ عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى وسجناء، وفي نفس الوقت سبحان الله صمت عجيب يشارك في المؤامرة. هذا القدر ربما لم يحدث في بلاد أخرى، ولكن سوريا على حدود الإسرائيليين، على حدود الصهيونية، على حدود الكيان اللقيط في أرض فلسطين، فكيف لا تتواطأ الأنظمة كلها لكي تقضي على الشعب السوري ولكي تعين الطاغية. وكما قلت بالأمس وأول الأمس، قلت إنه قد تأتي لحظة على أمة تكون لحظة الاستشهاد. نحن لا نعمل من أجل أن نحرص على الحياة، وإلا فإنها نقيصة بني إسرائيل، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولكننا نعمل من أجل رسالة. لا يختلف عندنا أن نبذل في سبيلها أرواحنا ومهجنا وحياتنا، أو أن نعيش لنرى ثمارها. في الحالين الأمر واحد، وفي الحالين الإنسان شهيد. الشهيد من قتل في سبيل الله والشهيد من مات في سبيل الله، وكلاهما شهيد. ولهذا فإن كلمتي اليوم ليست والله يا إخواني أشعر أنني أرتكب جرما إذا وجهتها إلى الأنظمة العربية، فتلك أنظمة ضد أمتنا. لهذا أيها الإخوة لا ننادي هذه الأنظمة، حرام عليكم. نظل ننادي أنظمة نحن نعلم جيدا كيف تسمعنا. ولذلك نداؤنا اليوم إلى شباب سوريا، هذه هي اللحظة التي يتخذ فيها المرء قرار الاستشهاد في سبيل الله. المشكلة دائما هي في أول من يتحرك، ولا يتحرك في وسط جمع ولا في وسط وفد، وإنما يتحرك وحده كمقدمة فيستشهد. وهذا هو الذي يفتح الباب لأمته، ويفتح الباب لجماعته، ويفتح الباب لرسالته. ولذلك فإننا سبحان الله طول عمرنا نقف على المنابر ونظل نحدث الناس عن أنس بن النضر، فلما جاء أوان أنس بن النضر تراجعنا عن أن نكون مثله. هل نحن صادقون؟ هل نحن كاذبون؟ هل نحن منفصم الشخصية نتكلم على المنابر بلغة وعند التنفيذ تكون لغتنا مختلفة؟ من نحن؟ من نحن غدا؟ هل نحن صادقون ولكن الدهشة والمفاجأة هي التي عقدت، هي التي طيرت ألبابنا؟ كل هذه أسئلة يجب أن نجيب عنها. في سنة 2008 من 3 سنين أو 4 سنين حوصرت غزة، وكان ممن شارك في حصار غزة الحكومة المصرية. ويومها يا إخواني قلت كلمة أكررها اليوم مرة أخرى لأهل سوريا، قلت في سنة 2008 سواء في المؤتمرات أو حتى سبحان الله قدر الله أن تنفذ هذه الكلمات عبر لقاءات تلفزيونية، وما كنت أظن أن يتسع التلفزيون لأن يذيع مثل هذا الكلام. قلت إنه ما لم يخرج الشعب إلى الشوارع ويمكث مش في مظاهرة لها توقيت تبدأ وتنتهي ويقولوا احنا نتظاهر من 12 ل2 ونروح، وإنما يخرج إلى الشوارع ويقول احنا مش مروحين، مش هنروح إلا إذا انتهت هذه القضية. قلت يومئذ ستسقط هذه الأنظمة. طبعا لم يكن في تصوري ولا أعلم، يعني كنت غافلا عن أن يحدث هذا في ثورة 25 يناير، وإنما قلت لو أن الشعوب صادقة تنزل الشارع وتقول مش هنروح، ويومئذ أمريكا وإسرائيل هي التي ستحل المشكلة لأهل غزة. ليه؟ لأنها ستخاف من سقوط الأنظمة العميلة لها. وفعلا لما نزل الناس مظاهرات يوم 25 يناير لم تكن هذه المظاهرات هي المشكلة، وإنما يوم ذهب الناس إلى ميدان التحرير وقرروا أن يعتصموا وألا يرجعوا من هناك، حينئذ بالفعل تحقق هذا السقوط للأنظمة فورا. ليه؟ لأنه المظاهرة مش معاد غرامي، مش وقفة احتجاجية من 12 ل2 إلا إذا كان الحاضرون قليلين. فيا شباب سوريا ما عاد هناك وقت ليعود أحد إلى البيوت، هذا أوان الاستشهاد. ولن يغيثكم إلا صدقكم، ولن يغيثكم إلا الوقوف. مصر فقدت في أحداث 25 يناير 1000 شخص قتلوا، 1000 شخص في أسبوعين. لو أنها أطالت إلى 3 أسابيع إلى 4 إلى 5 لا تدري أي شأن كان يكون. كلما تخلف بعض أهل سوريا وكلما قبعوا في البيوت ولم، وعايز أقول لكم حاجة، أو بالعكس أنا عايز أقول لكم حاجتين مهمتين. اللي بيخوف من اتخاذ القرار اللي أنا ذكرته لحضراتكم هو الخطر الشديد، الخوف من نتيجته، إن ده احنا هنموت هنضيع. فإذا بمنهج الإسلام يقول بايعوني على النتيجة مش على العمل، بايعوني على الموت، بيعة الرضوان اللي بسببها 1500 سنة قاعدين تقولوا رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه، بيعة الرضوان التي تنزل فيها هذا الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين في الثانية في اللحظة التي إذ يبايعونك تحت الشجرة، قاعدين تحت الشجرة مش تحت الشجر يا وهيبة أغنية عاطفية، لا يبايعونك تحت الشجرة، كانت بيعة مش على العمل، كانت بيعة على النتيجة، بايعوني على الموت، اخلصوا فخلصوا. فبمجرد أن انتهت البيعة جاء وفد قريش يسعى ليحل المشكلة سلما، ولم يجرح منهم شخص واحد، لأنهم واقفين على رجليهم واقفين على أقدامهم. أما الأمة الراقدة المنبطحة التي تقع تحت أقدام عدوها ستظل تقتل، هيفضلوا يتقفشوا زي الفراخ من حظيرة الدجاج واحد ورا واحد. ولذلك سيب بيعة الرضوان ومشي 20 سنة لقدام، أو الأول مشي 3-4 سنين لقدام واسمع عبد الله بن رواحة اللي انتوا يا إخواني فرحانين بيه وبتغنوا ونشيده، كلنا بنقعد نغني عبد الله بن رواحة وهو يقول يا حبذا الجنات واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. عبد الله بن رواحة هذا فرق الله به بين الحق والباطل، لا الناس بيتناقشوا نرجع ولا نكمل. عارف حسم المسألة ازاي؟ قال لهم تعالوا نتفق على ان احنا نخلص على النتيجة على الاواخر. قال ان الذي تخافون منه هو الذي ترجونه. خايفين من الموت؟ طب احنا عايزين ايه الا هذا؟ ولذلك الامة التي لا تحسن صناعة الموت لا يمكن ان تحسن صناعة الحياة، لا يمكن أن تحسن صناعة الحياة. يا إخواني يا إخواني في سوريا، بالرغم من أن الأصل أن مصر وسوريا وبلاد العرب والمسلمين بلد واحدة، إنما اسمحوا لي أن أتجاوز عن ذلك للحظات وأقول إن سوريا صاحبة فضل على مصر. كان عندنا في يوم من الأيام طغيان واحتلال فرنسي، انبعث شاب سوري من حلب وهو الذي قتل كليبر قائد الحملة الفرنسية، هذا الشاب سليمان السوري الحلبي لو كان ينظر إلى الأمر نظرة ضيقة لو كان ينظر إلى الأمر نظرة ضيقة أن هذه بلاد مصر فيها طغيان وعلى المصريين أن يتحركوا لما قتل قائد العدو، ولما بعث، لم تستطع الحملة الفرنسية، وفرنسا يومئذ دولة عظمى، أن تبقى على أرض مصر إلا شهورا بل أسابيع قليلة بعد أن انبعث هذا الشاب الحلبي وقتل كليبر. لو نعلم أننا ننفذ إلى أرض دمشق وحلب وإدلب وريف دمشق وإلى هذه المدن لنفذنا، ولوصلنا إلى هناك لا نتأخر، لأن الواجب على الأمة بأكملها. والمسلمون يعلمون أنه إذا لم يكفي المسلمون على خط الحدود هناك للقيام بالواجب وبالفريضة وبالوظيفة، انتقل الفرض إلى كل شخص بعدهم حتى لو استوعب الأمة الإسلامية كاملة. لهذا فإنني أقول للمتواجدين هناك، هذه هي لحظة الحق. عبد الله بن رواحة لما وجدهم خائفين من الموت قال إن الذي تخافون منه هو الذي ترجونه، وهو الموت في سبيل الله. وكانت النتيجة أنه إذ قال هذه الكلمة اختبر هو فيها، هو الذي اختبر فيها، رأى من قبله الأمير الأول يقطع أمامه قطعة قطعة، ورأى الأمير الثاني يقطع قطعة قطعة، فلما جاء دوره قال أنزل ولا منزلش. نفس القضية التي حسمها من ساعتين، ولكن الأمر أصبح شخصيا ومباشرا واشتد، ولم يتردد إلا لحظة، يسأل السؤال ويسمع نفسه الجواب فقط. قال أنزل ولا منزلش؟ فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. قد أجلب الناس الجلب الضجيج، ناس بيكلموا كتير، قد أجلب الناس، ليس من الكلام، هو كان يقصد الضرابة والطعان والضرب. قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. إن الأحداث التي مرت قتل فيها في سبيل دعوتنا ورسالتنا من بقي الليل، وأنا أعرف من بقي ليلة 25 يناير 2011 يصلي ويقوم الليل، لأنه يعرف أنه ينزل غدا في شيء قد يقتل فيه ولا يعود، وفعلا قتل واستشهد وهو ونوى الحق المبين. وقتل فيها من ذهب ليلعب أو ليشجع مباراة رياضية. أيهما أكرم يا إخواني؟ أن يعيش الإنسان صاحب رسالة ولن يأتيه قدره إلا في اللحظة التي الله عز وجل يختارها له، أم أن يعيش جبانا ويأتيه القدر في نفس اللحظة، ليس هناك فارق بين تأجيل ولا تعجيل. إن الشجاعة لا تعجل بالموت، وإن الجبن لا يؤخر الموت، لا يمكن. ولذلك مما ربانا عليه آباؤنا رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم قول الشاعر، والنبي يقول إن من الشعر لحكمة، قول الشاعر عندما يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر كبير. نعيش كبارا ونحيا كراما وأقدارنا بيد ربنا، لو اهتزت نفوسنا وظننا أن أقدارنا بيد غيرنا لفشلنا. رأيت من كان يجمع قصاصة ورق بعتها له رئيس ولا وزير، والله أعرف إنسانا كنت إذا زرته يفتح لي ألبوم حاطط كل ورقة قصاصة قد كده في داخل بلاستيكة، يقول لي شايف دي لما رئيس الجمهورية، ودي لما الوزير بعت لي قال لي كذا، ودي لما شتمني، ودي ورق حاجة تضحك. رأيته يجمع قصاصة قصاصة، ثم رأيته يحرقها، لأن هؤلاء صاروا خطرا إذا قبض عليه وعرف أنه كان بهذا القرب منهم. أقدارنا بيد ربنا أيها الإخوة. وإذا كان هذا اللقاء اليوم قد عنونتموه أنه صياغة للشباب، فإني والله أغار على الشباب، أغار على الشباب. نحن في مواجهة مثلا خصم، من هو؟ الإسرائيليون. الإسرائيليون هؤلاء في يوم من الأيام وقفوا في البرلمان في الكنيست يناقشوا رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويقولوا له عدد القتلى، انت قاعد داخل حرب ورا حرب ورا حرب، وتضرب مصر وتضرب سوريا وتضرب الأردن وتضرب إهدى، حياة شعب إسرائيل، حياة دماء شعب إسرائيل، أمان شعب إسرائيل. فوقف يهين أمة بأكملها، وقف يهين أمة بأكملها، ويقول لهم بتتكلموا عن إيه؟ ده عدد الذين يموتون في حوادث السيارات في إسرائيل أكثر من عدد الذين يقتلون من الإسرائيليين في حروبنا مع العرب مجتمعين. هم دول بيعملوا حاجة؟ وصفق يومئذ المجتمع الإسرائيلي، واستمرت إسرائيل هي الدولة أو الكيان الوحيد في العالم الذي لا يتوقف عن الحرب. وإذا توقف عن الحرب يبعت كتائب وسرايا منه لتشارك في الحروب اللي ملوش إيد فيها، ليحافظ على لياقته العسكرية. بينما نحن أمة تميت نفسها وتقول مهما فعلوا بنا لن نتحرك. نظام سوريا هو الذي سلم الجولان لعدوه، نظام سوريا سلم الجولان وأعلن سقوط الجولان قبل أن تسقط فعليا على الأرض. نظام سوريا هو الذي قتل وسفك وسلب وسحق. لهذا فإننا يا إخواني قضيتنا اليوم هنا وهناك وفي كل مكان أنه قد تحركت العجلة، فعلينا أن نتحرك. ولكن الأنظمة العربية، صحيح أنا قلت لكم إنها لا تستحق أن تنادى، فعلا أنا قلت هذا، ولكن الشعوب تستطيع أن تفرض على هذه الأنظمة فرضا، أن ترعبها وأن تخيفها وأن تقول لها لا بد أن تتحركي. تستطيع أن تفعل الكثير لكن ليس بالنداء. أعلم أن هناك شعوبا كمصر مشغولة بالخوف أصلا من أن تفقد سلطانها على نعمة الله عليها وعلى الحراك الذي تحركت به، ولكني أتكلم عن كل شعوب الأرض الصالحة الطيبة، وحتى التي تحب الحق وإن كانت ليست صالحة أو طيبة. هذه الشعوب ندائي إليها أن تتحرك. ندائي إلى السعوديين، إلى العراقيين، إلى الأردنيين، إلى كل بلد، إلى اللبنانيين، إلى كل بلد من البلاد تستطيع أن تطرد السفراء وأن تحاصر الطيران وأن تساعد في الوصول إلى نصرة الشعب السوري، حتى نحقن دماء إخواننا وحتى نزيل كربتهم. فإن يا إخواني الدم الواحد الذي يراق على الأرض، واسمعوها مني واضحة، الدم الواحد الذي يراق على الأرض يقاضى بسببه كل بشر عاش على الأرض في توقيت إراقته. مرة أخرى، الدم الواحد الذي يراق على الأرض في أي بقعة من بقاع الأرض بسببه يقاضى يوم القيامة كل من كان يعيش على الأرض في لحظة في اللحظة التي أريق فيها هذا الدم. وحسبكم أن إراقة الدماء يسأل بسببها من قتل لا من قتل فقط. وأنتم تقرؤون قول الله عز وجل: وإذا الموءودة، وهي المظلومة المقتولة، سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا سئلت الموءودة فأين الوائدون. لهذا أيها الإخوة لابد أن تعلموا أننا إنما نقوم بقضية في بلادنا هنا وهناك وفي كل مكان. مصر مشغولة شعبا صحيح بإن احنا الآن على الميزان اللي هو يدوبك يوم الكفة كده ويوم الكفة كده في قمة الخطورة، ولكن في نفس الوقت يستغلون الفرصة لما تسمعون عنه من تهويد القدس ومن العدوان على أطرافها وعلى قلبها ولبابها. وإن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لنجعلن من هذا الحراك مقدمة لتحرير المسجد الأقصى والقدس وفلسطين بأكملها. ليس مثلنا أيها الإخوة إذ تصل إلينا هذه الأنباء من سوريا ومن القدس ومن كل مكان إلا كمثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد آل ياسر يعذبون، فإنه يعمل من أجل نصرة كل من يعذب، ولكنه يقول صبرا صبرا، ليس صبرا يعني اصبروا ولكم الجنة وخلاص، لا، اصبروا فإننا نعمل، اصبروا فإننا نغيث، اصبروا فإننا ننقذ، اصبروا فإننا نتحرك. المسلم ليس مطلوبا منه قرشا يدفعه ليرضي ضميره، وإلا فبنو إسرائيل عملوا كده، كانوا يفكون أسراهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، ومع ذلك نكل القرآن بهم لأنه حرام عليكم تسيبوهم أصلا يؤسروا ويخرجوا. الفكرة مش أنه لما يؤسر تروح تدفع فلوس تنقذه، الفكرة أنه أصلا يجب أن تنبعث للدفاع عنه. تخرجون أنفسكم من دياركم وتتظاهرون مع من يتظاهر على إخراجهم، وبعدين إن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أصلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إياكم وما يريح أيها الإخوة. أيها الإخوة، برغم أني لو بقيت أتكلم في هذا الموضوع لن أنهي كلامي فيه أبدا، إنما أنا أريد أن أنفذ منه إلى ما أتصور أنه حياة، ما دام هذا اللقاء لقاء للشباب.
الشباب نبأهم في التاريخ البشري كله نبأ مهول. عارفين ليه؟ عارفين ايه الفكرة الأساسية في الشباب؟ الفكرة الأساسية في الشباب أنهم لم يبدأوا مرحلة الجمود بعد، لسه ما بدأوش الجمود، لسه ما بدأوش يألفوا ويتعودوا أمور معينة فيجمدون عليها، فلسه أحياء، لسه مستعد يغير ويتغير، لسه بيكتسب. مرحلة التدفق والحيوية إذا جاءت الرسالة إليها وفي هذا الوقت تحرك الدنيا. واسمعوا ما يأتي، تجارب بشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث قال نصرت بالشباب. زمان واحنا صغيرين كانوا يقولوا لنا ان أسامة بن زيد قاد الجيش وهو سنه 18 سنة 17 سنة، فقمت انا قلت طب والله ده انا حاول ادور ما فيش غير أسامة بن زيد، بقالي 20 سنة بسمع أسامة، ما فيش شاب غيره، امة ما فيهاش غير شاب واحد. فبدأت ابحث في الكتب، حاول اطلع واحد صغير يعني برضه عشان يبقى زيه كده، نكشت نكش صغير كده، طلع لي واحد وبعدين اثنين وبعدين 50 وبعدين 70 وبعدين 90. الله 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 الله. فبدأت أدور على الكبار، قلت يمكن طب كان في حد عجوز. كل ما أدور على واحد ألاقيه أسلم وهو سنه 17 سنة 16 سنة. سعد بن أبي وقاص اللي كنت أنا فاكره إنه هو خال الرسول بصحيح، خاله يعني أخو أمه، اتضح انه كان ولد صغير اسلم، سعد بن ابي وقاص. فادركت قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول نصرت بالشباب، امن بي الشباب، نصرني الشباب وكذبني الشيوخ، الشيوخ جمدوا. فتجربة النبوة، تجربة النبي عليه الصلاة والسلام، شباب تحركوا. طيب تجربة موسى عليه السلام، خرج بالملأ من قومه ببني إسرائيل، الكبار اللي بقالهم بيتبهدلوا طول العمر بس ألفوا خلاص تعودوا، ماشي يعني مش هيضربني ألمين وامشي، هيجرى حاجة يعني، هي يعني هي الشتيمة بتلزق، قليل الأدب بيشتم الباشا. مش بتسمعوا الأمثلة دي؟ أمثلة كلها تعلم الناس ان يا عم ماشي حالك، هي خلاص يعني. موسى أنقذه الله عز وجل ومن معه بآية غير عادية، البحر بتبقى أرض. ده ايه ده ده ده, ده علاء الدين والمصباح السحري ولا ايه ده؟ شافوا شيء ما شافوهوش، البحر بيبقى أرض، يعدوا عليه يرجع يبقى بحر تاني، بقى زي أخونا الكريم اللي مكتشف طريقة تخلي الشاشة باللمس. ربنا سبحانه وتعالى جعل بساط الأرض باللمس، يمشي عليها واحد مؤمن تمشي، يمشي عليه عشان الأخ يفضل برغم تفوقه البالغ عارف أنه عبد لرب عظيم، وأنه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باللمس البحر بقى أرض، وعدى موسى واللي معاه، وبعدين رجع مرة تانية، فرعون هو اللي لمس رجع، وإيه مش محتاج أضرب بالعصاية وراي حتى وأنا ماشي كده عشان أرجعه بحر تاني، لا أترك البحر رهوا سيبه هن يغرقه. فكانت النتيجة إنه أغرق، ومع ذلك النفوس اللي تعودت خلاص طعم الذل بقى ماشي، الذل بقى موجود. فلما تعودوا طعم الذل أيها الإخوة وصل الأمر، قالوا احنا مش هنصبر للكلام ده، احنا عايزين نرجع مرة تانية إلى فرعون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قالوا لا طعام واحد ما يكفيش، عايزين نرجع، احنا مش هنقدر نعيش كده. وسبحان الله يعودون إلى الذل، عايزين نرجع لفرعون عشان نأكل ونشرب، فينزل لهم ربنا أكل وشرب عشان يحافظوا على عزتهم. فإذا بهم يسجدون للعجل، إيه العبقرية اللي في العجل؟ مش عارف إيه يعني إيه العجل. ولما لقوا إن العجل مش نافع يجيبوا الذهب ويصنعوا عجل ويسجدوا للصنع. ليه ايه العجل ده؟ ساعات انظر للعجل اقول ايه العجل، يعني ايه العبقرية، اي عبقرية فيه؟ انما نفوس الفت ان تكون حقيرة. نفوس، سامعني بقول ايه، نفوس الفت ان تكون حقيرة. لذلك الله ضرب التوهان التيه عليهم، مش علشان عقابا، علشان الأربعين سنة دول يكبروا ويموتوا بقى الناس اللي كانوا اللي من نوع ده، اللي سنه 30 سنة يبقى 70 واللي سنه 40 يبقى 80 وينشأ جيل جديد مش متربي على الفرعونية، متربي على رسالة رب العالمين على يد موسى وهارون. شعب أبي، خلاص تكون الشعب الأبي، مات موسى ومات هارون، خلاص خلصوا رسالتهم، وخرج الشعب الأبي يستنقذ حقوقه بعد ما تربى. طيب يا ربي، يا الله لا يسأل عما يفعل، يا ربي ما تخلي موسى وهارون يفرحوا بثمرة 40 سنة وهان في الصحراء، دول أكرم الخلق يومئذ، سيبهم يفرحوا أنهم بعد 40 سنة صناعة شافوا النصر. لا، الرسالة أن أصنع أمة، أن أستخرج من رحم الضعف والخور، أن أستخرج من رحم الضعف والخور الذل والمهانة، أن أستخرج مجدا، أن أستخرج إنسانا يقول إنني لن أحيا إلا كريما أو أحيا عند ربي. ما هو أصله مش حياة أو موت، إما أن أحيا كريما أو أحيا عند ربي كريما أيضا. لهذا موسى وهارون خلصوا رسالتهم، ماتوا قبل ما يشوفوا نتيجة، وخرج الشعب يسترد حقوقه بعد ذلك. في ثورة 23 يوليو 52 كان في ناس عظماء جدا بس ماشيين بقالهم 33 سنة في التفاوض مع الاستعمار الانجليزي، وكان في فرنسا كان بقالها 100 سنة او 110 سنة في الجزائر احتلال، وكان في سوريا احتلال، وكان في لبنان، وكان في العراق، بلاد العرب مختلة. الذين خرجوا يا إخواني من أجل هذه الحركة بعد حرب 48 كان سنهم 28 سنة و29 سنة. المجموعة التي أغضبتها وأثارتها حرب فلسطين سنة 48 وقررت انها تشتغل ضد الملك، انا بسمع اسمائهم الوقت تفتكر ان دول زعماء العالم كله سواء منهم الاسلاميين او غير الاسلاميين، تفاجأ بان ده كان سنه 27 وده 26 وده 28 وده 29، مفيش حد منهم كان وصل 30 سنة، مفيش ولا واحد كان وصل 30 سنة، واشتغلوا 3-4 سنين واذا بهم يفعلون ما فعلوا من تغيير دفة الأمة. شباب صغير، شباب، اوعوا تتصوروا أن الشباب دوره أن ينتظر لغاية ما يشيخ ويجمد. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول أنا بحب أكلم الشباب عشان يجددوا في الهمة، وهو يتكلم. لذلك تجارب الشباب أيها الإخوة لابد أن تظل واضحة في أذهاننا. بعد ما ثورة 23 يوليو 52 قامت، وانتوا عارفين أنها ضيعت الدنيا، ضيعت الدنيا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وأخلاقيا، بوظت الدنيا، استمر الموضوع 20 سنة. بعد 20 سنة الظروف خلت، ولو سمحتوا احفظوا يا إخواني التجارب البشرية دي، دي مسألة مش بسيطة. الظروف خلت انه يحصل ظروف تعطي براح وحرية وحيوية في المجتمع، ان الشباب يتحركوا في السبعينات، سموهم جيل السبعينيات. الحقيقة احنا تصورنا ان اللي ممكن يتحرك هم الناس اللي كانوا سحقوا من زمان، وهم اتحركوا فعلا، لكن فوجئنا بجيل الشباب اللي سنه برضو 20 سنة و22 سنة و23 سنة ويمكن اصغر من 20 سنة، هو الذي يتحرك ويحرك الماء الراكد ويبني بنيانا كبيرا ويعيد المقاييس والعقائد مستقرة في المجتمع في 5-6 سنين. صحيح كان هناك قادة من العلماء الكبار، لكن مادة الحركة كانت شباب. وها هي أحداث 25 يناير في مصر تقول نفس الكلام، أن الذين حركوا، ومهما كان من اشترك في ثورة 25 يناير سيظل عند الله عز وجل فيما نعلمه من شرع الله، سيظل لا يمكن أن يكون من بعث كمن بعث، مش ممكن، لا يمكن، يظل الفضل لمن نادى في الناس فأحياهم. تحرك الناس مرة أخرى، وإني لأشهد أنه لو أطاع الشباب الكبار يومئذ لضاع كل شيء. أنا أقول هذا الكلام مش علشان ما سمعوش، معلش معلش، 1-0. فإخواني أنا بقول هذا الكلام على سبيل الشهادة، أنا بشهد، مش أنا بقوله ككلام لفظي، أنا فعلا يومئذ حدثت، هيجي يوم يتعرف أشياء كثيرة، حدثت وقعتين كل وقع فيهم لولا أن الشباب يعلم أنه يومئذ كان يعلم هذا، أنه موصول بعملة الحق، أنه غير مستعد يجاوز عملة الحق. لذلك مرتين وقعتين حمل فيها من ثوريين، من ثوريين، بس حمل فيها من الثوريين على انه تراجع ايها الشباب واقبل كذا، ورفض، وكان رفضه في المرتين هو الذي جعل الامور تستمر. هذا شيء اشهد به، مش انا بقوله لإثارة رضا حد ولا حماس حد، إنما شهادة أعلمها بنفسي بأذني. لهذا لا يمكن إلا أن ينبعث الشباب. أنتوا عارفين الفكرة الصهيونية أن ينشئوا دولة بدأت بشوية عيال صهاينة كانوا في على مقهى في باريس، تسمعوا عن باريس؟ كانوا على مقهى في باريس، وكان اليهود مضطهدين يومئذ في فرنسا، وكان يطلع الضباط الفرنسيين، الشرطة الفرنسية تمشي، فالولاد أي عيال قاعدين على القهوة يروحوا جاريين من المخبر وينطوا فوق الأسوار في أحياء باريس القديمة ويختفوا، لأنه كان في اضطهاد لليهود. عارفين الولاد دول كانوا بيقعدوا على القهوة يعملوا ايه؟ ما كانوش بيقعدوا يتفرجوا على افلام جنسية بيجهزها صاحب المقهى، لا، كانوا قاعدين يتفقوا على خطوات اقامة دولة اسرائيل، كانوا بيقعدوا علشان يتفقوا، كتبوا ده في مذكراتهم. ومنهم من ترك دراسته في كلية الهندسة وفي كلية الطب وذهب إلى فلسطين عشان يمسك فرد في ايده ولا طبنجة يضرب بيها برنادوت اللي هو ممثل الامم المتحدة لانه قال رأي ضد قضية الصهاينة وارداه قتيلا، وهو ولد متشرد خارج من الجامعة وعاطل وطالع، انما اقام الدولة لانه وظف نفسه كشباب. ولما قامت الدولة وتمكنت راح دخل الجامعة وكمل دراسته بعد ذلك. هؤلاء تعلموا كيف يحيون أيها الإخوة، فكتبت لهم الحياة. وأنا بقول الكلام ده وأنا عارف أنه موجع، بس اسمعوا بقى ماذا قالوا عنكم أنتم. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ولا يخلف ظننا فيكم أبدا يا رب. اسمعوا ماذا قالوا عنكم أبدا. قالوا لقد أنفقنا كل ما في أيدينا وبذلنا كل ما في وسعنا لكي نقول لشبابنا قاتل لتعيش في دولة إسرائيل، قاتل لتعيش في حلم إسرائيل. أما هؤلاء فإنهم يقولون قاتل لتموت في سبيل الله، وهم يقولون يعني ويقولون ولن يغلب من يقول قاتل لتعيش، لن يغلب من يقول قاتل لتموت. لذلك الأمة التي لا تحسن صناعة الموت لا يمكن أن تحسن صناعة الحياة أبدا. نحن يا إخواني لا نأوى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو بيشخص الصورة قال لهم ايه؟ قال لهم هيجي يوم تبقوا عاملين زي طبق فيه شوية قطع من اللحمة بيعزموا على بعض بيها، توشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني يدعو بعضها بعضا، اتفضل. لا والله العظيم لا تاخد انت دي، دي بتاعتك. ايه ده؟ كما يتداعى الآكلون الى قصعة الطعام كده بالظبط. لا بص دي حلوة ازاي، اتفضل. وحصل ولا لا؟ حصل. مش عملوا مؤتمر قال له فرنسا تاخد ايه وانجلترا تاخد ايه، ولا انا عايز الحته دي، لا بس اصل ايطاليا لها نفس فيها فادوها. لا حصل، مش معروف، كل موجود. فالصحابه فزعوا للدرجه دي، هنبقى شويه فراخ في طبق لحمه ولا طبق فاكهه ولا طبق حاجه للدرجه دي؟ يا نهار، للدرجه دي هنبقى حاجه هينه؟ قليلين؟ قال لا مش قليلين ولا حاجة، كتير جدا. بس الفكرة جواكم انه صناعة الموت دي مش هتبقى موجودة، هي الفكرة دي بس. ولا يقذفن في قلوبكم الوهم، هيقذف ضعف. ايه الضعف؟ قالوا ما الوهم؟ ايه الضعف يعني؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت ايه يا عمي؟ هو المطلوب مني حب الموت؟ نعم نعم مطلوب منك، لان الموت هنا مش يأس زي ما الغرب بيقولك ان الامة دي عايزين استشهاد وعمليات استشهادية وانتحار، يعني يأس وهيبوظوا الحياة. لا، الموت الذي تخاف من اللي بتندد به اوروبا وامريكا. على فكرة الثقافة العالمية مهمة جدا. هما ليه بيقولوا ان الجماعة بتوع الاستشهاد دول خطر؟ لان ثقافة الانتحار في الغرب ان واحد يأس من الحياة ومش قادر يعيش ومغموم ومهموم، يوم بيفجر نفسه ويفجر الدنيا من حواليه. انما المسلم مش كده، المسلم استشهاده هو لانه رأى الحياة تفرض اليأس عليه وهو يريد ان يخرج من اليأس، تفرض عليه الظلم وهو يريد، اللي هي عكس الاتجاه ده. هم متصورين ان واحد منتحر لانه مش طايق حياته. لا، المسلم يريد ان يعيد الحياة الى استقامتها. ولذلك كان الرجل الذي يخرج على الناس يرفع رأسه ويقف أمام الطاغية ويقول له أنت طاغية؟ رجل قام إلى إمام كافر، مش كافر، رجل قام إلى إمام ظالم، إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله. طب يا أخي احقن دمك بقى، ما تقومش، ما ينفعش. أمة تعلم أنها تحافظ على حياة بمقاييس ربها، مش على حياة مش معرفة بالألف واللام أي حياة. لهذا إخواني الشباب هم عدة، مش مسألة نفاق، مسألة إن هم دول اللي لسه ما ارتبطوش بأسر الحياة. لذلك يا مسكين اسمع أيها الشباب اللي هيحصل لك. أولا سترى نفسك إن مقياس نجاحها أنت بتكسب قد إيه. أنت لسه متخرج بقى عندك 25-26 سنة، زميلك بيشتغل وبياخد 5000 جنيه أو بيشتغل في تجارة وبيكسب 10000 جنيه في الشهر أو وانت معرفتش تلاقي غير وظيفة ب1200 جنيه في الحتة الفلانية، فتفضل حاسس جواك ان انت مستصغر نفسك، انت مش ناجح. فيبتدي دي نقطة الصفر عند الشاب على فكرة، اول الضياع انه عايز يثبت انه هو ناجح، فيبدأ يسعى عن النجاح تحت ظل المنافسة. يا خبر، هو ده اللي كان معايا في الكلية وراكب عربية كده في 5-6 سنين، وانا انت ساكن فين دلوقتي يا فلان؟ يقول له انا ساكن على النيل هنا في الزمالك هنا. او حسيتك ساكن فين؟ لا مفيش داعي بقى، ساكن في حتة ما يعني ما فيش داعي. يقولوا لا ده انا لازم تجيلي على العشاء، راح اتعشى معاه. طب عايز يرد له العشاء هيعزمه؟ مستحيل، ده هي علبة صفيح ممكن ياخدها معاه وهو ماشي. فيشعر انه حقير، انا بكلمك عن الواقع، حس انه حقير، فيبتدي ينافس على ايه؟ على الدنيا. دي اخطر نقطة، دي اللي بتهلك الامم، وبتهلك، انا اسف مش الامم، بتهلك أجيال أنا شفتها. يكون الإنسان في منتهى الصدق في لحظة، لكن غصب عنه ما هو مش، ولو هو ما حسش مراته هتحس، تقول له بقى دول اللي كانوا معانا في الكلية مش شايف، يحس إنه حقير. ولذلك القرآن جاب من الآخر زي ما يقول، القرآن جاب من الآخر، جاء على سيدنا يوسف وسماه انه اتباع بثمن بخس دراهم معدودة وترمى في السجن ملوش ثمن. وهو مش بس رسول ولا ابن رسل، لا ده كمان فرود خبير، استاذ، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. رامي الخبير الزراعي والمالي رقم واحد في السجن 10 سنين ولا 9 سنين، وهو من هو، وكمان نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. علشان اوعى تبص لنفسك على انك رخيص، اذا لقيت نفسك رخيص دنيويا، وايه يعني يا اخواني؟ حب الاستشهاد مش اهم من انك تعرف ان المقياس مش العربية اللي انت راكبها، مش نوع. في اخ بيقول لي بكسف اطلع الموبايل اللي في جيبي قدام الناس. ليه؟ لانه قاعد كل واحد ماسك له ما شاء الله موبايل مش عارف 20 قدم، خلاص، وهو مطلع من جيبه تليفون محمول كده ما يصحش من اللي كانوا بيستعملوه من 3 سنين. خلاص زي حالاتي انا وقعت في هذا. واحد جاب لي تليفون في خطين في التليفون الواحد، كان ساعتها لسه معجزة، حاجة بشوفها بقى لأول مرة يعني. ففضلت مستعمله لأني محتاج التليفون اللي فيه خطين، كل ما يطلع حاجة فاخرة ألاقيها بخط واحد. طيب خلاص احتفظت بالحاجة بالمصلحة. انظر بقى إلى حبي للدنيا وإلى غرقي في حبها وإلى منافستي فيها. فضلت محتفظ بالموبايل اللي فيه خطين، بس كل ما طلعوا أقول للناس أصل فيه خطين. شفت كيف تتسلل الدنيا لتملك القلب وتقول لك ادفع مذمة الناس أنك أقل منهم دنيا. وظللت أقول لنفسي، طبعا بيني وبينكم أنا ببالغ شوية في اللي أنا بقوله، بس أنا عايز أغيظك من الفكرة. ظللت أقول لنفسي إن شاء الله التليفونات الفاخرة هيعملوا منها في يوم من الأيام خطين. وفي يوم من الأيام جاءني شاب بتليفون آخر من النوع الحقير، قال لي ده فيه 3 خطوط. فبدأت كل ما طلع التليفون أقول له أصله فيه 3 خطوط. هذه حرج من خلة دنياي. ويمكن أفكر بعد شوية أن أبقى أشيل التليفون الفخم جنب معه وهو ما فيهوش خط خالص جنب التليفون. انظروا يا إخواني، فإياكم أن تتنافسوا على الدنيا لأنها تجعل، عارف تجعل إيه بقى؟ أقول لك بقى، تجعل الناس اللي شموا، أنا بتكلم الآن في الوضع القائم في بلدنا، الناس اللي القرآن سماهم الفقراء المهاجرين، العالة، الضعفاء، الأذلة، مش دي كلها أوصاف القرآن للصحابة؟ وأنتم أذلة وإن خفتم عيلة للفقراء المهاجرين اللاجئين السياسيين، أوصفهم، تخليهم دول اللي قصاد مين؟ قال الملأ الذين استكبروا. شايف دول قصاد مين؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم ما شاء الله كأنهم خشب مسندة، واحد ما فيهوش غلطة، كأنهم خشب مسندة. شايف المقارنة؟ فيا شباب هذا أول ضياع الشباب، أول ضياع. ولذلك هم اليهود علشان يكرسوا ضياع الشباب في العالم كله عملوا إيه؟ عملوا نظام الربا بالتقسيط. أنت ما معكش فلوس تجيب عربية، خد عربية من غير فلوس، من غير فلوس، وتفضل أسير عندي على طول لغاية لما تخلص تمنها، هتبقى ساعتها ادمت وبقت موديل قديم ما يصحش، هتشتري واحدة غيرها لأنك اكتسبت الفكرة. والكلام ده مش بيعملوه لدول العالم الثالث بس، ده بيعملوه للأمريكان. شباب أمريكا بيشتغل ويكسب عشان يدي فلوسه لليهود، شباب اليهود هما اللي بيلموا الفلوس، وده معروف هناك، كل الامريكان عارفين كده، مش يعني مش ده سر احنا مكتشفينه. الشاب الامريكي وهو قاعد عارف ان فلوسه في الاخر رايحة لليهود، لكن هو عايش عشان يستمتع. هذا اول ما يؤدي بالشباب الى الضياع. ويومها اسمع كده المفاجأة، المشكلة عند الامريكان دلوقتي ان هما بيقولوا كده، بيقولوا ان الشاب الامريكي اللي طالع مش من النوع اللي عنده قوة يشيل الحضارة الامريكية، عشان كده بيقولوا الحضارة الامريكية هتضيع، لان الانسان نفسه ضعيف وبعد شوية مش هيقدر يفضل شايل الحضارة بهذه الصورة. لذلك يا اخواني انا عايز احذر حضراتكم من شوية حاجات هتتعرضوا لها فظيعة جدا. اولا طبعا انتوا خلاص خلصتوا مراحل التعليم، في ناس طب كويس التعليم في فرق، عشان كده البرنامج السياسي اللي عايزين يسموه بقى برنامج انتخابي سياسي انا اسميه رسالة. في فرق بين اني اعلم الشاب او الطفل في المدرسة وفي الجامعة نتائج البحث، نتائج البحث، الخط المستقيم هو اقصر نقطة، اكثر مسافة بين نقطتين، وبين ان انا اعلمه منهج البحث، هو اللي يوصل، هو اللي يتعلم يوصل ازاي. العجيب في الامر ان المناهج المفروضة على مصر وعلى بلادنا كلها ان هو بيعلمك النتيجة، فتبقى عندك معلومات اكتر وبتحفظ وتطلع الاول وعندك معلومات، والمناهج عندنا اكتر من المناهج بره، لكن انت تعلمت انك بتاخد النتيجة. طب مين اللي بيعمل لك النتيجة؟ الرجل اللي بره. بيعلموه ايه؟ بيعلموه منهج البحث. يعني ازاي؟ انا عندي في العربي حصة بسميها حصة القراية، حصة عندنا قراءة النهاردة، بقعد اقرأ. انما التعليم اللي الحقيقة مطلوب ان انا اقعد اكلمك عن اهمية القراءة، عن فوائد القراءة، عن كيفية القراءة، وما خليكش تقرأ خالص، تقوم انت ترجع البيت مخك ده طاير بتحلم بالقراية، فتنزل تشتري كتاب وتخش المكتبة وتقرأ، هتقعد تقرأ طول اليوم في البيت، لان انا في المدرسة بس حركت عندك شهوة القراءة. انما انت تروح البيت بتكره القراءة وتجيلي الصبح في المدرسة اقول لك اقرأ يا ولد، اول ما يخلص اليوم اخر يوم في الامتحان بيقطعوا الكتب زي ما بيقشروا الخص، ورق الخص، ويرموها في المدرسة، صح ولا لا؟ بيحصل، واللي بيحرق واللي بيقولوا طلعوا اغاني واناشيد على الاخر يوم في المدرسة ده، وبقوا يقولوا على مش هنفارق مش عارف ايه، يقولوا مش هنذاكر وكلام شغلان. فانا عايز اقول حصة القراية مهمة عشان اعلمك حرفة القراءة، عشان تقرأ صح، وعلشان اللغة، وعلشان النحو، وعلشان تعرف تقرأ ازاي، لكن انا علمتك النتيجة ولم. ولذلك اصلاح التعليم في بلادنا يكمن في هذه الكلمة، اني اغرس شهوة المعرفة عند الطفل وهو سيتحرك الى المعرفة وسيبحث عن الاستاذ والمرشد وسينتقل الجيل الى الامام. ولذلك علي اقوي المدرس، علي ارفع راتبه، علي ليه؟ لانه هو اللي هيوجه الطفل، وهو لذلك الرحلات اهم، المعسكرات اهم. ليه الرحلات اهم والمعسكرات اهم؟ لانه بيبتكر، بيصبح فعلا قادر على انه هو يكتسب. لما يجي بقى يدخل كلية، كلية العلوم قسم كيمياء ولا قسم فيزياء، يبقى بيقرأ المادة وهو شغوف بها، بيحبها، لان انا قعدت اخليه بينه وبين المادة العلمية عاطفة وحب طول العمر، ده هو عاشق لها ومشتاق لها طول العمر. فلما وصل لها عند الجامعة ولقاها كبيرة بقى بيشد حيله بيحبها، انما مش باغرس الكراهية في نفسه طول العمر. دي مسألة اللي هو لو سمحتوا تعلموا منهج البحث وليس نتائج البحث. المسألة الثانية التي أتكلم فيها عن صياغة الشباب، مسألة وهتتعرضوا لها جامد جدا، الموازنة بين التشدد والتساهل. يقول لك ده فلان ده بياخد مواقف متشددة، وفلان ده متساهل جدا، فلان ده. هذا الكلام يا إخواني هو الذي ضيعنا. وقبل ما أقول لكم على الوضع ضيعنا ليه؟ وانا بكلم شباب عايز لانه هيقولوا له اصل تعالى يا فلان اصل انتوا شباب لسه صغيرين وشادين حيلكم، لما تكبروا يبقى عندكم خبره وتخبروا الحياه، وفعلا الخبره الحياه شيء مهم جدا الحقيقه يعني، والسن وما الى ذلك شيء في منتهى الاهميه. بس انا عايز اقول هيقول لك عشان تخبروا الحياه والخبره والمش عارف ايه، فالنتيجه ان يقول لك بلاش يعني بلاش الشده، ما تصممش. احنا تاريخنا فيه شويه مصايب والله العظيم يا اخواني، مصايب من ضمنها المصيبه اللي حكيتها كتير اللي هي مساله مصطفى كامل وسعد زغلول. مصطفى كامل كان راجل لاقي ان فيه استعمار وهو عايز يطلع الاستعمار، فطلع الناس في الشوارع يقولوا مفيش اختيار، زي اخواننا السوريين جزاهم الله خيرا بيقول لك يعني مفيش مذلة، الموت ولا المذلة. فيجي يقول ايه مصطفى كامل؟ قال الاستقلال التام التام او الموت الزؤام، الجلاء التام او الموت الزؤام، مفيش حاجة في الوسط، لا يا تخرجوا يا هنموت، مش هنسيبكوا قاعدين في البيت. فلما لقوهم شداد عليهم قوي قالوا لهم طب تعالوا نتكلم، تعالوا يعني ناخد وندي نشوف هنعمل ازاي، هنخرج ازاي، ترتيبات الخروج. قال له ترتيبات ايه؟ تخرج يعني تخرج ترتيبات بتاعتك، تقعد تتكلم معايا ليه؟ طلع الجملة الثانية قال لا مفاوضة، لا مفاوضة الا بعد الجلاء. اتقفلت الدايرة، مش عارفين نفلفص منهم، عساكرنا بيتقتلوا في الشوارع، اللي بينضموا لحركة الجلاء بيزدادوا عددا، الشعب بيقف على رجله، لم يعد لنا أمان، مش عارفين نتصرف معهم. الدائرة اتقفلت. لما الدائرة اتقفلت قرروا شيء عظيم جدا، وعلى فكرة دايما الاستعمار الإنجليزي أذكى من الاستعمار الفرنساوي. الاستعمار الفرنساوي استعمار دايما عنيف أعنف وأغلظ وأجلف، ويغير الثقافة ويغير في العقائد ويغير في المبادئ ويغير في يعني استعمار بقصد التغيير جوه المجتمع. الاستعمار الإنجليزي عايز فلوسك بس، عايز خيراتك، ما يهموش ان انت تبقى ثقافتك إنجليزي. فالنتيجة ايه؟ الاستعمار الانجليزي بيعمل ايه؟ انه بس بيقعد يلعب بالناس، يحايلهم يضحك عليهم، فراحوا سايبين تماما الناس الشداد دول بتوع الاستعمار التام الجلاء التام او الموت الزؤام دول، وراحوا رايحين مصنعين اتجاه سياسي جديد من عند نفسهم، وعملوا له منظر يجمعوا له توكيلات ويبقى الشعب علشان ينشأ اتجاه سياسي اخر قائم على انه ايه؟ تعال نقعد نتكلم، تعال نتفاوض، نشوف الترتيبات، ناخد راحتنا. وفعلا قعدوا يتفاوضوا. عارفين قعدوا يتفاوضوا كام سنة؟ قعدوا يتفاوضوا 34 سنة، أعمار بيستهلك أعمار أمة جيل ورا جيل، استهلك أعمار زي اللي حصل مع الفلسطينيين أوسلو ومدريد، وزي ما حصل مع مصر، وزي تعال نتفاوض تعال نتكلم، فتفرغ شحنة الأمة. مع الأسف وأنا بقولها لكم بوضوح، الشباب في مصر يومئذ انخدع واغتر. أنا بقول لكم ده يا شباب عشان تعرفوا احنا النهاردة في لأي درجة في لحظة غير عادية، احنا في قمة الخطر، لو ما لحقناش نفسنا وعرفنا نقوم نفسنا على رجليها هنضيع. الشباب مع الأسف اغتر، اغتر بالمنظر الحلو، الزعيم زعيم الأمة اللي بنمشي في الشوارع نجمع له توكيلات، وذهب إلى فكرة الزعامة. ولذلك كانت النتيجة ان سعد زغلول لما نفي في اول مرة قامت ثورة، ونفي في المرة الثانية ما قامتش ثورة خلاص. وده اللي احنا خايفين منه في الاحداث الحالية. الاحداث الحالية لازم نحفظ وما ننساش على نفسنا، احنا نكلم نفسنا بكده. لازم نقول ان اليوم اللي خرج فيه 2 ضباط من الجيش، من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ونزلوا راحوا التلفزيون واعلنوا ان احنا من عند نفسنا قاعدين على دماغكم لغاية منتصف 2013، كان فاضل ساعتها سنة ونص وزيادة. لازم نحفظ. احنا طبعا لما بنقول الواقع دي دلوقتي الناس بتقولها كدليل على انها زعلانة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. انا بقولها عشان اقول لكم ان الكلام ده لما اتقال الشعب برغم ثورة 25 يناير سكت وقعد مضى ساكت ومضى على كده ومشي على هذا. وكان من الممكن لولا قدر الله العظيم انه تستمر الصورة بهذا الشكل. احنا امة لازم نحاسب نفسنا كويس جدا على الطريقة اللي احنا ماشيين بيها، اللي الخور بيرجع بسرعة. حسني مبارك يوم 1 فبراير ليلة موقعة الجمل دي طلع قال لهم عايز اعيش في مصر واموت في مصر، كان هيقلب الثورة كلها بكلمة عاطفية بسيطة. لازم ندرك اننا نحتاج ان نقف على اقدامنا. لازم نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لعدوه ولخصمه، يقول له لن ادعك تحك عارضيك، ترجع كده لقومك كده تقعد تتنك تحك عارضيك وتقول لقد خدعت محمدا مرتين. عشان كده لا تكلمني عن التشدد او التساهل، كلمني عن عملة الحق والباطل وعن القدرة والاستطاعة. كلمني انا اقدر ولا ما اقدرش، هو ده اللي. انما تكلمني عن ضياع حقي عشان ما اصرخش. مباحث امن الدولة في مقراتها كانت تضرب بعض الناس وتقول له ما تصرخش جامد، ودني بتوجعني مش عايز دوشة، فيبقى بيضرب وهو بيصرخ بأنين مش وبعدين من شدة الضرب يخرج الصراخ، فيقول له مش قلتلك ما تصرخش. الطاغية إذا ازداد تسلطا. ولذلك ثورة 25 يناير اللي قاموا بها مين؟ اللي قاموا بها في الأصل شوية ناس ما شافوش الكلام ده، واخدين بالكم؟ ما شافوهوش. الولد طلع على التلفزيون يعيط يقول بقى لي 9 أيام بابا ما شافنيش. يا حبيبي، وهو له حق على فكرة، هو مش غلطان، بس أنا بقولك دي نعمة ربنا. هو لو شاف اللي بقاله 19 سنة مش بابا ما شافنيش، أنا ما شفتش النور. لو شاف اللي بيتضربوا، لو شاف اللي ظهورهم مقطعا اخاديد محفوره، مش اخاديد يعني هتخف، لا خلاص. وكلها عباره عن بلون الدم القاني، دم القاتل، ظهره كده شكله كده، هو بيقابلك وهو شكله كده انت ما تعرفش ان هو كده. لذلك اخرج الله مجموعه ما شافتش القهر عشان ما تخافش، عشان تعمل حاجه لا خوف فيها. هو لو كان قضى 9 أيام دول ما كانوش دقدقوا على الفيسبوك وعلى ما كانش عمل. إنما أراد الله أن يخرج من يجهل الطغيان، مش ما شافوش بنفسه، زعل بس على خالد سعيد إن خالد سعيد اتضرب عند السايبر ألمين ودسوله اللفافة فأثاره ذلك، وهو جدير بأن يثير، وما يعرفش ان فيه 10,000 أو 20,000 خالد سعيد من 20 أو 30 سنة وهو وابوه وجده عايشين والدنيا ماشية. الله نصر ثورة 25 يناير بمن يجهلون حقيقة الوضع. ويمكن لو عرفوه ذكروني برجل كان بيقعد يضحكنا زمان، كان يقول والله يا ابني انا كنت ماشي لقيت كلب جاي عليا، فكان في معايا العصاية بتاعتي بتنتهي بسكينة، ضربته بالسكينة مات. فلما استيقظ الصباح تحدث الناس من هذا الشجاع الذي قتل، تعرفوا حيوان اسمه السلعوة ولا حاجة، اللي هي الناهشة دي كانت بتهدد القرية. هو في الظلمة افتكروا كلب بوبي فقتلوا. ولو كان بيقول والله يا ابني انا لو اعرف ان هو سلعوة كنت وقعت قدامه من فوق الحمار. انما رزقه الله الجهل بسلعوته علشان يقتله. نفس الكلام صحيح، ده مستوى اقل من قوة الشباب في مواجهة الطغيان. وبالمناسبة دي الثورة الإيرانية كانت واخدة القرار ده، إنها ستواجه الظالم وتسقطه، ولذلك خرج منها ناس فقتلوهم، فخرج اللي بعدهم فقتل، لحد ما توقف الضرب. وبالمناسبة دي مناسبة إيران، إيران الآن تحمل ركنا ركينا من الإثم والوزر في أحداث سوريا. إيران تساند النظام السوري، وأنا اتصلت لأني قابلت الإيرانيين هنا في مصر، السفارة الإيرانية، اتصلت بالقائم بالأعمال الإيراني وهم يحتفلون في اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي ده، دي عندهم هم بيحتفلوا بالعيد 33 لقيام الثورة الوقت حالا النهاردة يوم 11 فبراير. برضو كلمته قلت له انتوا دماء الناس السوريين اللي بتراق دي انتوا سبب فيها، لانه كلهم سواء الايرانيين او حتى غيرهم يعني مع الاسف بيلعبوا دور رهيب جدا في 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 مساندة بشار الاسد السفاح الطاغية. لذلك علينا ان احنا نمارس ضغوط بكل سبيل. مش عايز ادخل في الموضوع ده تاني لانه هيشدني. حاجة لوحدها اسمها معاهدة السلام، وحاجة تانية لوحدها اسمها اتفاقية كامب ديفيد. معاهدة السلام بس هي اللي اعلن فيها الترتيبات بتاعت نزع السلاح وعدد القوات وكمية السلاح، ونشرت علشان يبقى اتفاق ظاهر وواضح والشعب مصدق عليه عن طريق مجلس الشعب. انما اتفاقية كامب ديفيد اللي هي اتعملت قبلها بسنة غير موجودة بكاملها من أولها لآخرها كده على بعضها قدام نظر حد، ولم تعرض على مجلس الشعب ولم تنشر، ولا أحد يعرف كامل الالتزامات الموجودة فيها. إيه السبب؟ وده طبعا دي مصيبة وعار كبير جدا. السبب إنه غالبا إحنا متوقعين، لأنه ده اللي مقروء على الأرض، إنه طبعا اتفاقية كامب ديفيد دي عشان تتعمل ثلاثة من الوزراء اتدبحوا فيها، استقالوا، اسماعيل فهمي ومحمود رياض والثالث مش عارف مين اللي هو ابراهيم كامل، استقالوا فيها ابراهيم كامل، محمد ابراهيم كامل، استقالوا فيها لانه ما استحملوش الموجود فيها. حاولنا نعرف طب وسمعونا اللي موجود فيها اللي ما استحملوهوش لغاية دلوقتي مش متقال. ولو حد منكم يعرف حد سفير في الخارجية، نائب وزير خارجية، اي حاجة في اي حاجة ويعرف يجيبها يبقى يقابلني واتمنى. يعني حتى لو رحت وزارة خارجية مفيش، على النت مفيش مفيش مفيش. فالغالب ان اللي موجود في هذه الاتفاقيات عبارة عن كلام يدور حول انه ما اللي هو المواقع على الواقع بقى، اللي هو انه ممنوع المباني، ممنوع كذا. فبالتالي تلاقي سيناء حتى لما حب المجلس العسكري، وعشان تعرفوا المجلس العسكري ده احنا ليه واخدين منه موقف، ما حدش يقول لي متساهل ولا متشدد. المجلس العسكري انتوا فاكرين في رمضان اللي فات لما الاسرائيليين دخلوا بالطيران وقتلوا بعض المصريين في سيناء، وفاكرين احنا هجنا واشتعلنا وولعنا قد ايه، وقالوا هنحقق، قلنا لهم لا لازم الحكومة المصرية تكون طرف في التحقيق، فقالوا ايوة ولازم. فين التحقيق؟ فين فين حتى اسرائيل تحقق هي؟ فين اي حاجة؟ مفيش، خلاص مش نسينا خلاص، فانتهى. فعشان كده وبعدين عملوا صفقة تبادل السجناء مع الجواسيس وافلتوا الجواسيس بدون عرض. واخيرا قانون ترتيبات الاستثمار في سيناء، قانون ترتيبات الاستثمار في سيناء طلعوه بسرعة قبل مجلس الشعب ما ينعقد، علشان ما يصحش مجلس الشعب الممثل للشعب يشترك في الترتيبات اللي تخص أمن إسرائيل. ما تخلوش الشعب يناقش يتجرأ على ترتيبات أمن أسياده إزاي، فطلعوها عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاث أيام بس استباقا للأمر. فأنا عايز أقول لحضرتك إنه هذا الكلام، إنما إزاي؟ لا إزاي ونص وثلاث أرباع، لأن الاتفاقية التي يوقعها رئيس الجمهورية ولا تعرض على البرلمان للتصديق ما تلزمش الشعب المصري، فأنا أقدر أبني. ومسألة بناء الحدود، يعني يا أخوانا سنة 67 أنا ما حبيتش أغرقكم قوي، حاضر معلش، ما حبيتش أغرقكم قوي في أمور سياسية كبيرة، إنما الواحد نظر لأنه قاعد يذاكر الحاجات دي بقاله 35 سنة خلاص. بقى سنة 67 لما الجيش الإسرائيلي دخل سيناء وصل لغاية قناة السويس ومرضيش يعدي قناة السويس، مع إن كان قدامه على القاهرة أقل من 90 كيلو يقدر يوصل القاهرة ويسقط النظام ويمسك الحكم وتبقى مصر محتلة خلاص، انما هو خد سيناء وما عداش قناة السويس. ليه؟ علشان في كثافة بشرية في الدلتا، فلو عدوا هيبتدوا يلاقوا مقاومة شديدة جدا جدا جدا، هيلاقوا مقاومة شديدة. دل هذا على ان الكثافة السكانية تعتبر استراتيجيا بالنسبة لنوعية بني اسرائيل اللي لا يقاتلونكم الا من وراء جدر، دول تعتبر حاجة في منتهى الاهمية. فبالتالي كونك انك تبني مساكن في سيناء، تبني بس في سيناء، تبني بس بيوت، ده في حد ذاته اسرائيل ضده. عشان كده اسرائيل سيناء فضلت فاضيه، وفضل ممنوع تملك الاراضي، اهل سيناء ما يقدرش يملك ارض، ما عندوش ولا عقد ملكيه، ما فيش، مش حد يملك بيته. انما كده احمد يبيع لمحمد الحته دي، ومحمد وقت ما يحبوا ياخدوها منه ياخدوها. فبالتالي سيناء لا، انا فاهم كويس ايه اللي بيتعمل، وخصوصا ان خليج العقبة بالنسبة لاسرائيل نقطة حياة او موت. فمجرد زيادة الكثافة السكانية في سيناء، وعلى فكرة مش بس سيناء اللي ما فيهاش مباني، الساحل الشمالي كله قرى سياحية بيروحوها شهرين في السنة وبقية السنة فاضية ما فيهاش كثافة سكانية، والساحل الشرقي كله البحر الأحمر ما فيهوش كثافة سكانية ولا تنمية عمرانية، يعني سايبين حدود مصر داير داير فاضية. عشان كده لما قلت في البرنامج انه من اول الامور هو التنمية العمرانية بنظام الالتزام، سموه بقى في او تي، سموه زي ما يسموه، انما المهم اللي هي سرعة التنمية العمرانية لكل الساحل من السلوم لمرسى مطروح لاسكندرية، الساحل الشمالي وسيناء والبحر الاحمر، عشان بلدنا مفتوحة من كل حتة. والله ده كفاية انك تنتخب رئيس مالوش انتماء اخر، ده دي لوحدها كفاية انك تخاف. فما تخافش على سيناء من الناحيه دي خالص، لانه مش لازم، بس عايز اقول لكم ان مش لازم اللي بتقصده يوم الاثنين تحققه يوم الثلاث، لا، انت المهم انك تكون متجه اليه بخطوات فعليه ويبقى في مقابل لكل شيء، والله المستعان. في يوم من الايام كنت نازل من البيت، وقبل ما اوصل كده للسياره كان في مجموعه من الشباب واقفين لا يمكن سنهم يزيد عن 16 17 سنه، فواحد منهم قال لي والله العظيم كل ما تذكر هذا الكلام أشعر بتألم، يعني قال لي بس يا أستاذ لو سمحت، لو ربنا سبحانه وتعالى يعني نجحك ولاك الموضوع ده وبقيت رئيس الدولة، ابقى ما تحرموش المخدرات فجأة، ادونا وقت شوية. عارف بقى هذا الشاب أنا بقول لك صراحة كلامه هو له حق، له حق علينا. الحرام حرام أيوة، بس هو شايف مسكين لقى إيه، هو عايز إن الكلام ده يمشي. هو لو وقفت معهم ساعتها الحقيقة وقلت له أنت تحب إن إحنا نسيبها، قال لي لا بالعكس. قلت له بس يعني برغم إن أنت متعود عليها وكده، قال لي آه هو خلاص الجيل كله كده، بس يا رب يعني فعلا الولد كان صادق والله، عايزة تتشال بس بيقول لك بس على مهلك علينا، على مهلك علينا. جميل. أنا الحقيقة هذا الشخص أسأل الله أن يجعله من أئمة الهدى يا رب العالمين، والله كل ما أتذكره، لأنه حتى هؤلاء لهم علينا حق، حق. ما هو المخدرات دي أنتوا عارفين كويس جدا إنها مقصودة، فاهمين كويس جدا إنها مقصودة، وبعضهم بيشتغل تاجر مخدرات بتصريح كتمن عشان يبقى مرشد في حاجة تانية. فمش ممكن مجتمع كل الناس دي لها حقوق، ولذلك حد الاستطاعة اللي أنا ذكرته ده اللي هي طاقة تقبل المجتمع. لازم الأول المجتمع تحط له طاقة تقبل، ياخد وتحط وتاخد ويحط إلى أن يرتوي بالخير إن شاء الله ويمتلئ خيرا. أيها الإخوة، إذن ليس هناك شيء اسمه التشدد أو التساهل، وإنما في مقاييس أنا أقدر على إيه وما أقدرش على إيه، وإيه الواجب وإيه اللي مش واجب. ولذلك هضرب لكم مثل رائع، ولو سمحتوا أنا عارف أنكم الأول مرة بتسمعوه، إلا الإخوة اللي كانوا معايا من زمان. كان في واحد اللي هو رأس المنافقين قال على شتم الرسول عليه الصلاة والسلام شتيمة قبيحة جدا، فالرسول حزن وقرر فيما أحسب أنه يتخذ إجراء ضده، فراح جايب قرايبه قال لهم تعالوا سمعت فلان بيقول إيه، جاب عيلته اللي يتشدد له يعني، سمعت فلان يرضيك اللي فلان بيقوله، لأنه عشان الإجراء لازم يتحضر. ففوجئ بأن قومه يسوقون المبررات والمعاذير، بدل ما يقولوا له ده يعني ياخدوا موقف بيسوق المبررات والمعاذير. قالوا له معلش أصل ده كان هيبقى مالك على البلد، ولما انت جيت كان الأوس والخزرج بيتفقوا الأول مرة انه يبقى الملك، وجابوا التاج وبدأوا يحطوا اللولي والألماز فيه ويبقى هو الملك، فهو فمعلش أصبر عليه. ففوجئ بموقفهم ان هم مش حمل إجراء ضده، فصبر. تلت ساعة جاله ابن الرجل ده، ابن الرجل بقى ما كانش ني زي التانيين، قال له يا رسول الله ابويا قال كذا وانا سمعت ان انت ناوي تقتله، اذا كنت قاتله فمرني انا اللي اقتله، لان لو حد غيري قتله هشوف قاتل ابي ماشي على الارض يمكن اقتله فاكون قتلته مسلما بكافر، إنما أنا أطيع الله ورسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا بل نحسن صحبته ما صاحبنا. الناس التانيين قالوا طب ما نخلص منه يا رسول الله، فقال لا يتحدث الناس، اسمعوني ده كلام مهم غالي جدا، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. الحقيقة مش هي دي الموضوع، مش هو ده السبب، ده هو الذي قاله اعتبار صادق. طبعا هو قال اعتبارا صادقا، لكن بيقول اعتبار صادق بس مش هو ده القرار. القرار عرفنا سببه امتى؟ بعدها بسنتين، بعدها بسنتين قال له فاكر يا عمر لما من سنتين قلت لي اقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وأنا قلت لك لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فاكر؟ قال له أيوة فاكر. قال له لو قتلته يوم أمرتني، اسمع بقى السبب، لحمرت له أنوف، يطلع ناس تدافع عنه بالسلاح، لحمرت له أنوف. الله، لو أمرتها الآن أن تقتله لقتلته هي. يبقى أثبت بهذا أنه ساعتها كان الأمر مستحيل أنه يتنفذ، حد الاستطاعة مش متوفر، ما كانش ينفع، كان يجب بس ما كانش ينفع. وانه نمرة اتنين انه استمر شوية يعالج الامور حتى استقرت واصبح الايمان ارسخ، وساعتها لو خد هذا الامر الناس هتعاونه. هو ده العمل السياسي يا اخواني. العمل السياسي انك تقيم الاحكام بقدر ما تقرأ طاقة الناس في المجتمع، لا تلوي الاذرع لتحمر الانوف. ولذلك كان قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. يعني وارد يقول، فمش يلغي لكن يأجل ثلاث شهور بس، فبلسانه تهيئة، فبقلبه تهيئة. لهذا إخواني اوعى الشباب لما يقولون انت متشدد يقول لهم والله ما انا متشدد. امبارح كنت في برنامج تلفزيوني، المذيع مستميت في انه يقول لي ايه رأيك في دعوات الاعتصام والاضراب والعصيان المدني، عشان اقول له لا وحشين ولا حاجة. فقلت له انتوا الشباب عايزين يعملوا كده عشان في مظالم معينة، شيلوا المظالم خلاص ما يبقاش فيه داعي، إنما عايز أكلمك عن الأثر وأسيب المؤثر، أكلمك عن العصيان المدني والإضراب وأسيب اللي بيضرب، أكلمك عن صراخ من يصرخ وأسيب اللي بيضربه عشان يصرخ، فكلمني عن هذا. عشان كده هم مش عايزين يتزنقوا في نقطة إنك لازم تشيل المظالم، هو مصمم إن أنت تمشي أمورك معاه وتقول لا والبلد ومش عايزينها تقف، الكلمتين اللي هم حافظينهم. طب ما احنا مش عايزينها تقف، طب ما تخلي الرجل الكبير المحترم اللي هم اصحاب المسؤوليه هم اللي يشيلوا المظالم، ما تخليهم لازم يشتركوا في وضع الدستور بسلاحهم. ومع الاسف ان الاتجاهات السياسيه، وهم حبايبنا فيهم ناس احبابنا الكرام، لكن احنا طبعا يعني الحقيقه في تغاير في الرؤيه، ان انت متصور ان خضوعك للضغط يمشي السفينه، بينما في الحقيقه وقفتك قصاد الضغط هي اللي تمشي السفينه في حقيقه الامر. ولذلك هيجي النقطه الثانيه اللي انا اوصي بها الشباب، الشباب يا ترى يبقى مندفع وسريع ولا بتؤده وتاني؟ هي دي الفكره، انه يبقى ذو حكمه، انه ينظر في المساله بمعطياتها. الشباب في ثورة 25 يناير أساءوا إساءة بالغة، إن هم عملوا الثورة فعلا وخلصوا يوم 11 فبراير، إن حسني مبارك سقطوا من يوم 11 فبراير وهم بيغلطوا سياسيا أخطاء متوالية، وبالتالي مش عارفين إن الكبس والضغط يبقى كفاية، فبتكون النتيجة إيه؟ إن الموضوع يفلت 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 يفلت. هناك عزم لكن ليس هناك وعي وإدراك، واللي قصادهم دي أجهزة مخابرات كبيرة بتخطط تخطيط منهجي، تخطيط مؤسسي، بتقول هنضيع الدنيا ازاي. فبقيت قدام شاب خفيف وقصاده جهاز مخابرات ووراء أجهزة مخابرات أخرى. عشان كده احنا عايزين نقول ان بالعكس الشاب اذا ما رزق الوعي وتعلمه، واسمعوا مني هذه الكلمة وانا عارف ان بعضكم يعرفها، مين لما اسألكم السؤال ده ما حدش هيختلف عليه، مين اشد الصحابة، مين اللي كان يعني فورا، مين؟ عمر بن الخطاب، معروف. في حد في حاجة؟ ما فيش اتنين يختلف. إنما اسمع هذه المفاجأة لتعلم أن شباب الصحابة عمر بن الخطاب كان سنه 26 سنة. عمر الخطاب ما كانش كبير يعني، ما كانش يعني ولا شباب 25 يناير اللي ماتوا في يناير، وإنما إنما إنما بالعكس. فلما جاء في صلح الحديبية اسمع كده السيمفونية من الحكمة اللي أنا هقولها. أنا طبعا عايز أخلص عشان الأسئلة هتهمني أكتر، بس يعني هقول يعني مش سيمفونية مش طويلة ولا حاجة. اسمع لتستمتع، اسمع عشان تطرب، اسمع منظومة الحكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرر يفاوض قريش، ما هو اللي حصل ايه؟ هو صلح الحديبية ده قصته انهم رايحين يعملوا عام عمرة، فقريش منعتهم، فقال لهم ليه احنا مش جايين نحاربكم، ده احنا جايين نعمل عمرة وانتوا عندكم العمرة دي كل الناس بيروحوا يعملوا عمرة، فاحتاج الامر الى تفاوض. فشوف بقى نمرة واحد، اولا يختار مين الرسول عليه الصلاة والسلام للتفاوض، اذا به يختار عمر بن الخطاب. فانا استغرب جدا وانا بقرأ، الله ازاي ده، وانا بقى ما كنتش من النوع اللي بيقرا، انا انتوا عارفين حكايه يعني مش مساله حفظ، اروح موقف القرايه واقعد لي اربع خمس ست ايام اشوف ايه اشمعنى عمر بن الخطاب يختاره يعني. فاذا بي افاجئ بانه قريش لما كانت موزعه الصلاحيات والسلطات السياسيه في البلد، دول لهم الحجابه ودول لهم السقايه ودول لهم الرفاده ودول لهم الوفاده ودول لهم كذا، كانت العيلة بتاعة عمر بن الخطاب هي التي لها السفارة. عيلة عمر بن الخطاب هي اللي شغلتها ان هي تمثل قريش امام القبائل. فحب يقول لهم انكم بالاسلام لم تنزع منكم المكرمة او الشرف الذي كان لكم. فجاب عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الشخص اللي انتم متصورين انه شديد ده، هو اللي لما ابو بكر الصديق قرر يحاري يمشي 11 جيش في نفس الوقت، قال له ازاي تحرك 11 جيش في نفس الوقت والمدينة فاضية ما فيهاش حد كمان، الله ايه الحكمة دي كلها يا عم عمر بن الخطاب. لان يا اخواني احنا اللي في سنة 2012 احنا اللي غلابة ومساكين، احنا فاكرين انهم كانوا هيجين والسلام، لا دول كانوا ناس يستحقوا ان تقوم بهم الامم. عشان كده ندائي اليوم للشباب أن يعرفوا مش معنى واحد، لا يعرفوا دايما المعنيين المتقابلين، يعرف يوزن، هبقى شديد ولا متساهل، هبقى متئد ولا متسرع، كمان أن يعرف الحق للأجيال التي سبقته لأنه محتاج إليها، محتاج إلى حنكتها وإلى حكمتها وإلى خبرتها وإلى تجاربها وإلى معارفها، كما أنه محتاج أن يحذر أنها ألفت الظلم وأنها ألفت معايشة الظلم وأنها تصبر عليه وأنه يجيلها النتيجة فتقول لا والله ما أنا عاملة. أيها الإخوة، أختم هذه الكلمة قبل أن أجيب عن الأسئلة حاضر بأني أقول لكم، أنا يمكن اتكلمت الكلام ده كله بس يمكن أنتم مش واخدين بالكم أن كل اللي أنا قلته ده سياسة، أنا أقصد أن أسقطه على الواقع وأنتم فاهمين كويس المسألة مش لعبة. إحنا قدامنا خصوم وخصوم يتولون السلطة وعليهم أن يثبتوا أنهم أحباب، وعلينا أن ننتبه حركيا وأن ننتبه أيضا بعقلية ناضجة، لأن تراث بلدنا بل بلادنا جميعا أنها قامت بالثورة عدة مرات، وفي كل مرة يلتف الطغيان على الثورة ويعيد الأجيال إلى الذل من جديد. الفرق الوحيد إن الكلام ده كنا زمان بنقراه في الكتب، دلوقتي إن لله وإنا إليه راجعون بقينا إحنا اللي في قلب الحدث، فأصبح ما كنا نقرأه في الكتب أصبحنا مستخلفين عليه، دي فتنة كبيرة لعلمك. والله الذين ماتوا قبل 25 يناير أظن أن الله عز وجل أراد لهم من الخير، لأنه مات موفوق، فضل يجاهد طول عمره، لم يقع في فتنة، لم يرتجع، لم يرتج، لم يرتد، لم يتراجع، لم يأتيه التمكين فاهتز، وتوفاه الله عز وجل موفور المحنة، أجره عند الله. إنما اللي جم دلوقتي بقوا تحت الآية اللي هي عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يا الله يا رب، فينظر كيف تعملون، يعني منظور إلي والله في بعض الليالي لا أعرف كيف أنام، أحيانا بقوم بعد ما فينظر كيف تعملون، طب كده إيه؟ فينظر الله، ينظر إلي، ما قاعدين بس شغالين صوفية، الله قادر علي، الله ناظري، الله شاهدي، الله، طب أهو يا أخي اعمل معروف، أهو جاءت اللحظة، انظر، اتفرج، اشتغل، اصحى، فينظر كيف تعملون. عشان كده عايز أقول لكم حاجة، وإذا نسيتوا كل اللي أنا قلته من أول الكلام لغاية دلوقتي افتكروا الكلمة دي. الإسلام يا إخواني هو الإسلام الذي أنزله الله، مش الإسلام اللي احنا بنعدله ونزوره بأفكارنا ونظراتنا وفكرنا عشان نصنع شيء جديد لما نختاره نبقى بنرضي ضمائرنا عشان تنام وتهدأ وتسكن. الله لا يخادعه أحد. الإسلام هو الإسلام الذي أنزله الله كما هو، مش الإسلام المعدل، وإلا فبنو إسرائيل ما غيروش الكلام، دول بس كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلمة نازلة هنا فياخدوا الكلمة دي للموضوع ده، وياخدوا للموضوع ده، أو وياخدوا الكلمة التانية يصرف اللي المفروض نازلة على الموضوع يصرفوها عنه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. احنا بنعمل كده دلوقتي، وقاعدين نجيب الموضوع يمين وشمال عشان يتظبط، وبدل أن كنا طوال العمر نريد أن نرضي الله ونرضي رسوله، ربما الآن نريد أن نرضي الخارج أكثر مما نرضي الداخل. عشان كده احنا لا والله الله لا يخادعه أحد، لن نكون بني إسرائيل أبدا أبدا، واحنا خايفين نكون بني إسرائيل لأن الرسول قال لنا كده، قال لنا أنتوا هتمشوا زيهم بالظبط، اللي عملوها تعملوه، الانحراف اللي عملوها تعملوه، الغلطة هتعملوها، لتتبعن طريق من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لدرجة أنهم لو كانوا دخلوا جحر ضب حاجة أصغر من الفار كده، جحر ضب خرب، لدخلتموه وراءهم يعني زيهم. فالصحابة فزعوا، قالوا له مين دول؟ مين اللي هنمشي زيهم؟ اليهود والنصارى؟ قالوا مال مين يعني؟ وفي غيرهم؟ هم يعني احنا هنبقى يهود ونصارى؟ هنبقى زي ما هم؟ الأخطاء اللي وقعوا فيها نقع فيها؟ نفس الأخطاء تقع فيها. لذلك نحن نحرس أنفسنا ونرضي ربنا عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إذا قدر الله عز وجل لهذه الأمة أن تنتخب سلطة مكونة من رئيس ومن برلمان، وأرادت أن تترك كل العناصر خلاص بس تشترط عنصر واحد، لازم العنصر الواحد ده يكون أن هذا الشخص الذي يختار أو هذا الحاكم أو هذا الحكم أو هذا أن يكون مضمون الولاء، ليس موزع الولاء، تبصله تطمئن إلى أنه مش عين في الجنة وعين في النار. ليه؟ لأنك في يوم من الأيام كما قلت دائما هيجي وقت تبص على التلفزيون تلاقي رئيس الجمهورية قاعد في مباحثات ثنائية مع الأمريكان أو مع الإسرائيليين أو مع الغير. عارف يعني مباحثات ثنائية؟ كان رئيس الجمهورية والوفد المرافق له بيقابل إسرائيل والوفد المرافق له. بعد شوية بيطلعوا الوفدين بره ويقعدوا لوحدهم. والكلام ده في كل يقول لك في جلسة مباحثات ثنائية مغلقة. ليه؟ من غير الوفدين خالص. لما اجي ابص في التلفزيون انا اذن ستكون عضة الوزر. عضة الوزر. هل انا وانا قاعد مطمئن فعلا واقول ان شاء الله ربي وبدعي ربنا ربنا ينصره ربنا كذا، ولا وهبقول يا ترى يا هل ترى بتتفقوا على ايه تاني، يا ترى بتقولوا ايه من جديد، يا ترى مكر الليل والنهار اللي رجع تاني اخباره ايه، يا ترى هيحصل ايه. هو ده الفيصل يا اخواني، هو ده الفيصل. لذلك فانني عندما قلت اننا اذا اراد الله عز وجل انه يكرمنا رب العالمين بانه هذه البلد ترشد، سيكون من اول ما نفعله مسألة منظومة الارشاد القومي دي. انت عندك 10 جهات في المجتمع بتوجه الناس، الاعلام بيوجه الناس، والتعليم بيوجه الناس، المدرب الرياضي بيوجه الناس، قائد الكشافة بيوجه الناس، الضابط في الجيش اللي تحته الاف من العساكر بيوجه العساكر، ضابط الشرطة تحته الاف بيوجه الشرطة، قصور الثقافة وبيوت الثقافة بتوجه الشباب، المسارح والسينما والكتب، المسجد والمنابر بتوجه الشباب. لو ال10 أماكن دول تبصلهم دلوقتي تعرفوا احنا انتوا يا اخواني وانا معكم وكلنا واولادي وكلنا احنا شخصيات متقطعة وممزقة قد ايه. بروح الجامع اسمع كلام غير اللي بسمعه من المدرب اللي في النادي، غير اللي بيقوله المدرس. يمكن المدرس يقول لي العلم ولازم تذاكر، والمدرب يقول لي خليك في المذاكرة تنفعك، ده انت لو طلعت لعيب كرة هتكسب اكتر 1,000,000 مرة. ويمكن قائد الكشافة يعلمني حاجة مختلفة، ويمكن ويمكن. انما لو استطعنا ان نصنع منهجا لا تتضارب فيه مقومات التكوين البشري هنعمل بشر قوي جدا قائم على التربية الصحيحة، اللي بتقوله المدرسة هو اللي بيقوله النادي، هو اللي بيقوله فيلم الكرتون، هو اللي بيقوله المسجد، هو اللي بيقوله المدرب الرياضي. أخرج شخصا في منتهى القوة، وإذا خرج الإنسان قويا. سنعود إلى كلمة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل اللي سألها، وأنا أسمع بأذني الراجل الصحفي قال لها انتي ليه بتحاربي العرب والمسلمين مع انك عارفة ان النبوءة اللي عندك انتي في الكتاب بتقول ان هم اللي هينتصروا عليكم وهم اللي هيدخلوا فلسطين وهيقضوا عليكم. فاذا بجولدا مائير تجيبه وتقول، واسمعوا يا شباب مصر ويا شباب سوريا ويا كل من يسمع، تقول له لا لا مش دول، مش دول. الجيل اللي انت بتتكلم عنه ده جيل تاني، انما دول اللي بنحاربهم كان سنة 67 بتوع القوميات والاشتراكيات واللخبطات والحاجات دي، دول مش دول. هؤلاء نحاربهم وننتصر عليهم ونقيم دولة اسرائيل الكبرى، لكن الذين تتكلم عنهم دول ناس تانيين نحن نقاوم وجودهم اصلا، لانهم لو وجدوا هينتصروا، انما مش عايزينهم يوجدوا اساسا خالص، ما يجوش اصلا. وعلى هي تقول وعلى كل جيل من بني اسرائيل ان يؤدي الدور الذي عليه. انا بشتغل دلوقتي في الجيل اللي انا فيه، ولما دول يبقوا يجيبوا ساعتها اللي يؤدي. اذا هم يعرفون ايها الاخوة انكم اذا رشدتم واذا عرفتم طريقكم واذا قويت أموركم وبنيتم على الحق البنيان البشري الصادق، ستكون هذه الدولة صدقوني من أروع الدول في العالم. اوعوا تفتكروا ان الاقتصاد المصري اقتصاد صعب، يقولك هتجيبوا موارد منين. الاقتصاد المصري يا إخواني اقتصاد سهل، سهل جدا. عارف ليه؟ الاقتصاد الصعب هو الاقتصاد اللي انت حاولت فيه كتير قوي 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 وخلاص استنفدت وسائل الإصلاح ولسه بايظ. إنما الاقتصاد المصري اقتصاد احنا لم نمكن من ان احنا نعمل حاجة فيه اصلا، فلسه وسائل الاصلاح فيه بكر لسه جديدة، ومحنة الشباب بتاعنه مش عارف يتجوز سهلة على فكرة، مش سهلة يعني تخلص في دقيقة زرار تدوس عليه، لا سهلة يعني سهلة، سهلة يعني سهلة. وانا ذكرت ان القانون المساكن يتحل بثلاث حاجات وتبقى فيه شقق تعرف تجوز عريس وعروسة ببساطة. اولها بمنتهى البساطة انك لو عملت بس ان النقل من المصنع لمكان المباني بسعر التكلفة بس، يعني تتعاقد مع خمس ست مصانع حديد عشان ما يبقاش فيه احتكار، تقوم لانك هتقول له هاخد منك كمية ضخمة جدا، فيلاقي نفسه هيكسب كتير يديلك سعر منخفض جدا جدا، وتتعاقد مع سيارات نقل تنقل هذا الحديد مباشرة من مكان انتاجه الى مكان البناء، يوصل الحديد وطبعا زيه الاسمنت والزلط والخشب والكل اللي والمسامير البناء والكل مستلزمات البناء توصل طبقا للي هم حاسبينه، مش احنا، مش الناس الامناء اللي ممكن كمان يحافظوا على الحاجة، توصل السعر ينخفض بنسبة يشيل 60% من السعر، 60% من السعر يعني 60% من اجرة المسكن تنخفض، يعني اللي بيدفع 2000 جنيه اجرة يقدر يدفع 80 جنيه، اللي بيدفع 2000 جنيه يدفع 800 جنيه، يتشال 1200 جنيه من اجرة المسكن بمجرد التوصيل بس من مكان لمكان. اه طبعا 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 حاضر قطعا ان شاء الله. ف فده في خفض الاسعار، ومحدش يقول لي بس انت كده ضيعت تاجر الحديد والاسمنت اللي كان بياخد جمله ويبيع جمله ويبيع، لا، لان الفلوس اللي هتتوفر للعروسة اللي كانت تدفعها كايجار مسكن دي هتاخدها برضو تردها تشتري بيها برضو من السوق، بس تشتري حاجة تلبسها كويسة، حاجة تاكلها كويسة، فيرجع التجار يشتغلوا برضو ويكسبوا، مكاسبهم مش هتقل، بس تبقى مكاسب في ظل رفاهية المستهلك مش في ظل المحنة اللي هو عايش فيها. والحل التاني اللي تتحل بيه مشكلة المسكن للي عايز يتجوز ومش لاقي شقة، منتهى البساطة مادة قانونية، وأنا رجل قانون وأفهم ما أقول، وعملها كندا وإنجلترا وعملها بلاد العالم، يقول لك الحي ده مش هسمح فيه بفتح محلات تجارية عشان يبقى حي هادي وراقي وشجر وجميل ولطيف وآخر جمال، والحي ده هسمح فيه بفتح محلات تجارية علشان يبقى تجاري. الحي اللي بفتح فيه محلات تجارية الدكان مثلا بيتباع بمليون جنيه ولا 2 مليون ولا 10 مليون، فعلا التجاري انتوا عارفين اغلى من السكني بكتير، فيقوم المالك يكسب مكاسب طائلة من البيع التجاري، يفضل فوق الادوار العليا اللي بعد ما كسب من العمارة ومكسبه كتير واتبسط وما فيش حد ضد حد، مقابل ان الحي فيه رخص تجارية الإيجارات تنخفض بنسبة معينة هنا، فترجع تخفض النص اللي انت خفضته، نص الإيجارات تخفضه نص مرة تانية، فيبقى 800 جنيه بقى 400. أنا بكلمك كلام، و 400 غصب عن المالك، لا مش غصب عنه، ده انت مديله في مقابله كسبان وطالع فرحان وده عنده نافلة وسهلت على العرائس والعرسان. لو بقى انت جنب ده عملت نظام اعلامي لإزالة العرف الاجتماعي اللي بيخلي خالة الحاجة فلانة مكسوفة تجوز بنتها بأقل من بنت اختها ما اتجوزت، وعرفت تشيل هذه الاعراف وترجع السنن وترجع اللي عاملينه الانجليز والفرنسويين انه الصبح يقولها تيجي نتجوز تقول له يلا بينا، روحوا متجوزين ورايحين على الأوضة بتاعته وخلاص على زي ما هي كده، يقولها بس كان نفسي استنى لما الأوضة تنظف. فيقول لا، زي النهاردة والله عجبتني نكتة جميلة جدا منشورة في الجرايد، ان واحد رجع بيته لقى حماته فقال لها يا الف مرحبا منورة يا حماتي يا ست الكل ان شاء الله منورانا لغاية امتى؟ قلت لا حد ما تزهقوا مني، قال لها طب بس عودي اشربي كوباية شاي. طبعا هذا لا نقوله نحن، لكن يعني انا بس النكتة عجبتني انه يعني للدرجة دي الراجل مش قادر يمسك نفسه. ايها الاخوة، الامور يعني باذن الله تعالى الى خير. اختم كلمتي بان اقول لكم شدوا حيلكم، شدوا حيلكم. انا يعني اغار عليكم، يعني احس بالغيرة عليكم فعلا، ان انتوا تعتبروا نفسكم ناس جيتوا تسمعوا علشان تقتنعوا او علشان تتبسطوا. انتوا يا اخواني، انتوا يا اخواني، لحظة، طب بس لحظة لحظة، ايها الاخوة، انا الحقيقة انتوا شغلتكم هي العمل، وانكم جنود ولا تنتظروا شيئا مركزيا، وإنما لو سمحت كل واحد مع أصدقائه يعمل فريق عمل وينزل الشارع يكلم الناس، كلموا، تلاقوا ناس على الناصية كلموه، ناس قاعدين على المقهى كلموه، ناس في نادي كلموه، امشوا في الشارع تكلموه، هو ده المطلوب منكم، واعملوا فرق عمل والله معكم.